بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس المعاني التي نشرحها في كتاب الأدب ثم كتاب الرقاق. وباب اليوم هو قول الإمام البخاري: باب من أحق الناس بحسن الصحبة. وقال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا جرير عن عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وقال ابن شبرمة ويحيى ابن أيوب: حدثنا أبو زرعة مثله. قول الإمام البخاري: باب، وسبق بيان معنى الباب. من أحق الناس بحسن الصحبة؟ فالصحبة والصحابة كلاهما مصدر من الفعل صاحبا، يقال صاحبه. صحابة وصحبة أي رافقه، أي رافقه. والصاحب هو المرافق، وهذه المرافقة مرافقة خاصة، إنها مرافقة الحفظ والعناية. يمكن لإنسان أن يرافق إنسانا، ولكن ليس على باب الحفظ والعناية والرعاية، وإنما على سبيل التنمر والكيد والغواية. فصحبتنا لآبائنا هي مرافقة لهم على هذا الوجه الجميل اللطيف. قول الإمام البخاري: حدثنا قتيبة ابن سعيد. قتيبة ابن سعيد روى عن الإمام مالك والليث وغيرهما، وروى عنه الإمام البخاري وغيره، وأثنى عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله، وكان رحمه الله ثبتا فيما روى، كما كان صاحب سنة وجماعة. كلمة صاحب سنة نجدها كثيرا في كتب التراجم لدلالة على الاستمساك، يعني رجل يستمسك بالهدي الظاهر والسنة البينة، ولذلك كان يوصف بأنه صاحب سنة. ووصفه العلماء بأنه خراساني ثقة، توفي سنة 240 من الهجرة. خراسان هذه كانت تتبع بلاد فارس. حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا جرير، وجرير هو جرير ابن عبد الحميد الضبي الرازي، روى عن الأعمش كما روى عن عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة وغيرهما، وروى عنه علي ابن المديني ويحيى ابن معين وقتيبة ابن سعيد وغيرهم. أيضا كان ثقة وكان صاحب عبادة، دي مسألة مهمة جدا، لأن بعض الذين يتوجهون لطلب العلم يهملون العبادة، بل كثير منهم يقصرون في جانب العبادة. والصحيح أن الناس تجمع بين العلم والعمل والعبادة، فكلما عظم العلم كلما اجتهد الإنسان في الطاعة والعبادة، لأنك لن تكون على مقام طيب ولن تكون عند الله تعالى رفيعا إلا إذا عبدته. توفي عليه رحمة الله سنة 188 هجرية. عن عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي الكوفي روى عن أبي زرعة ابن عمرو وغيره، وروى عنه غير واحد وهو ثقة، عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي. الاسم ده نحاول أن ندقق فيه، أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي. أبو زرعة أبو عمرو، وجده هو جرير ابن عبد الله البجلي. ألم نسمع عن هذا الاسم من قبل، جرير ابن عبد الله البجلي؟ نحاول أن نتذكر فنجد أن هذا الاسم هو اسم صحابي جليل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو زرعة هذه كنية، دائما الكنى أن يسبق الاسم كلمة أب، يعني أبو أنس أبو زرعة أبو يحيى أبو عمرو، هذه كلها كنى. فما اسم هذا الراوي فيه خلاف كبير، قيل اسمه عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل هرم، هناك أقوال كثيرة في بيان اسم هذا الراوي. هذا الراوي هو أبو زرعة رأى عليا رضي الله تعالى عنه وسمع من غير واحد من الصحابة يعني سمع من صحابة، منهم جده الوجرير ابن عبد الله البجلي، إذ روى عن جده، لكن كان غالب روايته عن أبي هريرة. لماذا؟ لأنه انقطع إليه، يعني وسمع من جده أحاديث، ولكن صاحب أبا هريرة ولزمه فروى عنه كثيرا من الأحاديث. وكان أبو زرعة ثقة من علماء التابعين، ما هو لما يروي عن جده ويلزم أبا هريرة ويروي عن غير واحد من الصحابة، إذن هو تابعي، بل كان من علماء التابعين، لأن أبا هريرة كان من علماء الصحابة وحفاظهم. طيب لما أبو زرعة يصحب أبا هريرة ويروي عنه حديثه، إذن هذا الحديث غالبا سيرويه أبو زرعة عن من؟ عن شيخه وأستاذه الذي صاحبه، ومن؟ وهو أبو هريرة. وبالفعل عن أبي زرعة عن أبي هريرة الدوسي اليماني، لأن قبيلة الدوس هي قبيلة يمنية. وأبو هريرة هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ الصحابة بلا نزاع، ذلك أنه ما كتب سوادا في بياض، بل ألقى الله تعالى في قلبه حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يكتبه، فهو حافظ الصحابة وعالمهم. أبو هريرة أيضا لم يكن هذا اسمه، ولهذا اختلف في اسمه وفي اسم أبيه اختلافا كثيرا، قيل اسمه عبد الله وقيل عبد الرحمن. اختلاف كثير. وكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية، قيل لأن هرة كان يتبعها أولادها، فحملهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأفة منه ورفقة، فكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة. كما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. وروى عنه ابنه المحرر، له ولد اسمه المحرر، نسأل الله تعالى أن يحررنا من المعاصي والزيغ والضلال. وشيء جميل أن يحفظ علم الآباء الأبناء، هذه رفعة عظيمة للآباء أن يحفظ علمهم عن طريق أبنائهم الذين يصحبونهم في حلهم وترحالهم، نسأل الله تعالى أن يهدي أبناء المسلمين. كما روى عنه غير واحد من الصحابة والتابعين، حتى إن الإمام البخاري عليه رحمة الله قال عن أبي هريرة: روى عنه خلق كثير أكثر من 800 رجل من الصحابة والتابعين وغيرهم. أبو هريرة أسلم في عام خيبر، أي في سنة 7، وكان غالب مكثه في المدينة، ثم انتقل إلى الكوفة ورجع إلى المدينة سنة 58، حيث توفيت عائشة فصلى بها، وتوفي رضي الله تعالى عنه في السنة نفسها، أي في سنة 58 هجرية. أبو هريرة بيقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في شرح صحيح البخاري، وهذا الشرح من أوعب شروح البخاري وأزكاها وأذكاها بالزاي والذال، حتى إن الشوكاني يقال بأنه طلب إليه أن يشرح البخاري فقال: لا هجرة بعد الفتح، إشارة إلى أن جهد الإمام ابن حجر في خدمة الصحيح يعني قطع الطريق من بعده، فصار من بعده بعد جهده في شرح هذا الكتاب صار جهدا متواضعا. ابن حجر له عناية بعلم صحيح البخاري، ومن جملة ما اعتنى به ابن حجر لكي يخدم الصحيح أنه حاول بيان الأسماء المبهمة الواردة في بعض الروايات. من ذلك مثلا: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل نكرة، من هو ذلك الرجل؟ فاجتهد ابن حجر في معرفة اسم هذا الرجل، فقال: يحتمل أنه معاوية ابن حيدة، تصحاب اسم معاوية ابن حيدة، هو الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ابن حجر من أين أتى بهذا الاحتمال؟ وانظر إلى دقة ابن حجر بأنه لم يقل هو فلان، ولكن قال يحتمل، يحتمل، وده هذا دليل على دقته، ليس عنده دليل قاطع، ولكن هناك إشارة تدل على أنه هو ذلك الرجل، فيحتمل أن يكون هو لو معاوية ابن حيدة. طيب ما الدليل على هذا الاحتمال؟ ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد من أن معاوية ابن حيدة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: من أبر يا رسول الله؟ من أبر، أي من أحق الناس ببري؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي. فلما كان السؤال متشابها وكانت الإجابة واحدة، فسدل بهذا على هذا، يعني سدل بهذا الخبر على أن السائل ربما يكون هو معاوية ابن حيدة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله. انظر هذا من أدب السؤال، أنه لم يسأله وإنما قدم بين السؤال النداء، والنداء بالرسالة تعظيما للمسؤول، إنه بيعظم النبي صلى الله عليه وسلم. والنداء هنا لا يحمل على معنى البعد كما يقول بعض اللغويين، لا، يحمل على معنى الاهتمام. يبقى إذن هو مقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، مهتم وراغب وحريص على السؤال، متشوق ملهوف يا رسول الله. إذن التشوق واللهفة ده كله استفدناها من قولنا يا رسول الله. السؤال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قلت بأن الصحبة والصحابة كلاهما مصدر بمعنى المرافقة، والمرافقة هنا فيها معنى الحفظ والعناية والرعاية والمتابعة وبذل الجهد في برهما وإحسانهما. إذا أردت أن أوجه بري وأن أقدم إحساني، فمن أحق الناس بهذا جميعا؟ نستفيد من ذلك أدب السؤال. الناس عندما تسأل العالم لابد أن تسأله بالطريقة اللائقة وبالأسلوب الطيب الذي يليق بمقام العالم والمتعلم، لأن المرأة إذا خالف هذا الأدب كان سببا في إيقاع الوحشة بين العالم والمتعلم، وربما كان في ذلك من الفساد والمفاسد ما الله تعالى به عليم. أيضا لا بد للسائل ألا يسأل إلا في شيء يترتب عليه عمل أو اعتقاد، لا أن يكون السؤال سؤالا فضوليا. فيجب على السائل أن يتجنب الفضوليات وأن يتجنب الطبوليات. يبقى عندنا الطبوليات والفضوليات. الفضوليات هي المسائل التي هي من باب الفضلة، التي لا يترتب عليها لا اعتقاد ولا عمل، لا يترتب عليها لا اعتقاد ولا عمل. أن تسأل مثلا ما لون الكلب في صورة الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، ما لون ذلك الكلب؟ الله، ما الذي سيفيدني في معرفة لون هذا الكلب؟ ما الذي سيفيدني؟ أن تقول ما اسم البقرة الواردة؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما اسمها؟ أمر عجيب. إذن هذه كلها أسئلة لا يترتب عليها لا علم ولا اعتقاد ولا عمل، فهذه فضلة، فضلة، بل تكون نوعا من السفسطة والزيادة المذمومة. ثم هناك الطبوليات، هي المسائل التي تسأل من أجل الاختبار. إن الطالب يحاول أن يسأل أستاذه ليختبره، وهذا أيضا لا يصح ولا يجوز. فدائما الطالب يسأل أستاذه السؤال الذي ينفعه وينفع غيره. وكل الناس أو كثير من الناس عندهم الآباء والأمهات، فعندما يسأل من أحق الناس بحسن صحابتي، إذن هذا سؤال متوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمه ثلاثا، ثم ذكر في الرابعة الأب، يعني ذكر الأم ثم الأم ثم الأم، وفي المرة الأخيرة ذكر ماذا؟ ذكر الأب. العلماء لهم في ذلك توجيهات، من هذه التوجيهات إنهم قالوا إن مقتضى الإخبار عن بر الأم ثلاث مرات وبر الأب مرة واحدة، إن الأم برها ثلاثة أمثال بر المين؟ بر الأب. يبقى لو كان هعمل بر الأب قيراط، يبقى بر الأم كم قيراط؟ ثلاث قراريط، لأنه قال أمك 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 ثلاث مرات، ثم قال ماذا؟ أبوك. لأن الأم عانت الحمل، ثم عانت الوضع، ثم عانت الرضاع، وبعدين بعد كده شاركت الأب في أعباء التربية. إذا الأب لم يشارك الأم في الثلاث حاجات الأول، وإنما اشتركوا جميعا في مرتبة التربية، فصار حق الأم أكبر من حق الأب. وهذا الكلام قريبا منه ذكره ابن بطال. بعض العلماء كالقرطبي عليه رحمة الله قال إن المسألة ليست متعلقة بالكمية، وإنما متعلقة بالاستحقاق، يعني هي المقصود بإن الأم أحق من الأب في ماذا؟ في حسن المصاحبة، وأن يكون الحظ الأوفى والأوفر في البر للأم قبل الأب، لا سيما عند المزاحمة. لا سيما عند المزاحمة إن أنت لابد بر الاثنين، فيبقى أنه قبل الثاني، طب أنه أكثر من الثاني، طب أنه أحسن من الثاني، يبقى المسألة بهذه الصورة. نقل البعض عن الإمام مالك عليه رحمة الله أن الأب والأم يستويان في البر والإحسان، ودي مسألة مهمة جدا. إن بعض النقول عن الأئمة في الحقيقة ليست نصوص كلامهم، وإنما هي لازم كلامهم. يعني بعض الناس بينقلوا نصوص عن الأئمة، وهذه النصوص لو حاولنا أن نتدبرها في مواضعها لم نجد أن الأئمة قالوا ذلك بالضبط، وإنما قالوا كلاما فهموا منه أو من لازمه ما ذكروا. اللي حصل ابن بطال قال إن الإمام مالك سأله رجل، قال له طلبني أبي فمنعتني أمي، أعمل إيه؟ ما دي مشكلة بقى، أبويا طلبني في حاجة أمي منعتني نعمل الحاجة دي، ماذا أصنع؟ ما هي بالفعل ده معضلة بقى، طلبني أبي فمنعتني أمي. الإمام قال له أطع أباك ولا تعص أمك، أطع أباك ولا تعص أمك. فابن بطال وبعض المالكية فهمهم إن ده معناه إن الأب في البر زي مين؟ زي الأم. ابن حجر له جملة جميلة في التعليق على ذلك، قال وليست الدلالة على ذلك واضحة. يعني لا، ما ممكن بالفعل ان انا اطع ابي وفي الوقت نفسه لا اعصي امي بما لا يخالف طاعة ابي، ان انا اخذ معها نوع من المداراة او مثلا المحايلة او ما الى ذلك، يعني ممكن. يبقى لو الانسان استطاع ان يجمع بين طاعة الوالدين لكان ذلك خيرا له. ولكن عند الإطلاق فإن طاعة الأم وبر الأم مقدم على طاعة الوالد وبر الوالد، لا سيما إذا كانت الأم دينة وحكيمة ورغيبة في الخير. ويدل على ذلك حديث الباب أمك ثم أمك ثم أمك، ثم في الرابع قال ثم أبوك، وأيضا ما رواه النسائي والحاكم وصححه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أي الناس أعظم حقا على المرأة، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قالت فعلى الرجل، قال أمه. دي مسألة مهمة جدا بنقولها، لأن بعض الرجال عندما يتزوجون فإنهم يقدمون الزوجات على الأمهات، ودي مسألة في منتهى الخطورة. لا، الأم لابد أن تقدم على الزوجة، لأن الأم باب يدخلك أو يدخلك إلى الجنة، الوالدة باب من أبواب الجنة، لكن الزوجة قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلا ينبغي ألا يغفل المسلم عن هذا المعنى. الحديث سألت النبي، عائشة بتقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة، أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. طيب فعلى الرجل أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال ماذا؟ لم يقل زوجته، وإنما قال إيه؟ أمه. فهذا دليل على أهمية الأم. وإحنا الحقيقة بنسأل ربنا سبحانه وتعالى ألا يحرم أحدا لا من أبيه ولا من أمه، وأن يرزق أمة الإسلام بر الآباء والأمهات. قال البخاري وقال ابن شبرمة ويحيى ابن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله، مثله أي بالإسناد نفسه، يعني أبو زرعة انتهى إلى هذا الحديث بهذا السياق السابق. ابن شبرمة هو عبد الله ابن شبرمة الكوفي، روى عن أنس وعن ابن أخيه عمارة ابن القعقاع الذي ورد هنا، كما روى عن أبي زرعة ابن عمرو وغيرهما. وابن شبرمة ثقة فقيه عفيف حازم عاقل حسن الخلق، توفي سنة 144 هجرية. ويحيى ابن أيوب هو يحيى ابن أيوب ابن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي الكوفي، روى عن جده أبو زرعة، والكلام ده طبعا سبق شرحه اللي هو من أبو زرعة ومن هو جده. ويحيى ابن أيوب منهم من وثقه ومنهم من ضعفه ومنهم من همزه. ولعل الكلام في يحيى ابن أيوب هو الذي جعل الإمام البخاري عليه رحمة الله يقرن بينه وبين ابن شبرمة الثقة الفقيه الحازم العاقل. وكل واحد من الاثنين له حديث وصله الإمام البخاري في كتابه الماتع الأدب المفرد. وبذلك يعني وقفنا أيها الأحباب على فضيلة بر الأم والاجتهاد في الإحسان إليها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وأن يرضى عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.